وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. يبين الله عز وجل في هذه الآية أن الأمر كله بيده سبحانه وتعالى وأن نواصي العباد بيده جل وعلا، فمن أراد الله عز وجل أن يكرمه أكرمه ومن أراد سبحانه وتعالى أن يهينه أهانه، ومن أراد الله عز وجل أن يرفعه رفعه ومن أراد الله عز وجل أن يضعه وضعه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. قال بعض المفسرين هذا فيه رد على اليهود الذين زعموا أن النبوة فيهم لا تتحول، فحولها الله عز وجل إلى العرب وصارت لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. إذا نظرت إلى كثير من الناس بل إلى جل الناس وسألتهم لرأيت أن بغيتهم هي الرفعة، كل يرجوها وكل يريدها، ولكن كثيرا منهم يخطئون الطريق التي توصلهم إليها. فذاك يظن أن الرفعة في المال فيجمع المال من الحلال ومن الحرام من هنا وهناك ليلا ونهارا وهو يجمع المال ويظن أن الرفعة فيه، والآخر يظن أن الرفعة في المناصب والكراسي والجاه والسلطان فيسعى إليه بكل ما يملك وهو يريد بذلك الرفعة، وآخر يفعل من الأفعال التي يظن أنه بها يتوصل إلى الرفعة. ونسى كثير من الناس هذه الآية أن الله عز وجل هو الذي يخفض ويرفع وهو الذي يعطي ويمنع. ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعرابي فقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد إن مدحي زين وذمي شين. قال ذاك الله ذاك الله، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. ولهذا إني ذاكر في هذا الموضع بعض الأسباب المهمة التي بها يرفع الله عز وجل العبد، والتي بها يكرمه في الدنيا والآخرة، لأنه يخشى على العبد أن يتعب نفسه ثم يكون في آخر أمره إلى الحضيض، سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. والواجب علينا أن نبحث عن الأسباب التي بها يكرمنا رب العالمين سبحانه، والتي بها يرفعنا في الدنيا وفي الآخرة، وهي مذكورة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن أعظم الأسباب وأهمها الإيمان بالله تبارك وتعالى، الإيمان بالله عز وجل، الإيمان باللسان، الإيمان بالقلب، الإيمان بالجوارح، الإيمان بالله عز وجل ظاهرا وباطنا. كل هذا من أسباب رفعة العبد في الدنيا والآخرة. ولهذا يقول الله عز وجل ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وتفقه القرآن وانظر ما قص الله عز وجل من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كيف أكرمهم سبحانه وتعالى مع قلة ما في أيديهم وقلة أعوانهم وقلة أنصارهم، لكنهم كانوا يحملون الإيمان. فإبراهيم عليه السلام، قد سمعت ما قال الله عز وجل في سورة الأنبياء وما سمعته في صلاة المغرب مما أكرم الله عز وجل به إبراهيم عليه السلام، رفعه الله وجعل حجته قويا فصارع قومه وجادلهم وناظرهم، والله جل وعلا يقول وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. فرفعه الله، رفعه الله عز وجل وجعل حجته داحضة لما جاءوا به من الباطل. أفل لكم ولم تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، وهو وحيد ليس معه أحد، فأكرمه سبحانه وتعالى. كل ذلك بسبب الإيمان. وهكذا موسى عليه السلام حصل له ما حصل من البلاء، تبعه فرعون وجنده وكان معه قلة من أهل الإيمان، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، إنا لمدركون، البحر أمامهم والعدو خلفهم. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأنجاه الله وأغرق فرعون وقومه. كل ذلك لتعلم أن الله عز وجل إنما يكرم أهل الإيمان ويرفع أهل الإيمان ويحب أهل الإيمان. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم آذاه قومه وحاولوا قتله وسبوه وشتموه، وتارة يقولون ساحر، وتارة يقولون كاهن مجنون، وعزموا على قتله. فخرج من مكة صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن أذن الله عز وجل له في الهجرة، خرج ومعه أبو بكر الصديق. فلما بلغ مسافة من مكة نظر إليها وقال اللهم إنك لأحق، قال والله إنك لأحق أرض الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. فجعلوا يطاردونه وجعلوا فيه 100 من الإبل لمن جاء به حيا أو ميتا. فخرج ومعه أبو بكر رضي الله عنه واختبأ في ذلك الغار. قال الله عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، الرفعة في الإيمان. ولهذا رفع الله عز وجل أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، مع أنهم ما كانوا من أصحاب الأموال، كانوا قلة وكان ما عندهم إلا الشيء اليسير، فأكرمهم الله جل وعلا، أكرمهم سبحانه وتعالى، وخضع لهم المشركون، ودان لهم أهل الجزيرة، وانتشر الإسلام، رفعهم الله عز وجل وأكرمهم سبحانه وتعالى. كل ذلك بسبب الإيمان، وعلى قدر الإيمان عند العبد يرفعه الله جل وعلا. ومن تلك الأسباب العظيمة له علم الكتاب والسنة، والفقه في دين الله تبارك وتعالى، به يرفعك الله، به يكرمك الله. أليس الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والذين أوتوا العلم درجات، يرفعه في الدنيا ويرفعه في الآخرة، لأنه يتعلم كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يعبد الله على بصيرة، وحتى يدعو على بصيرة، وحتى يتعامل مع الناس على بصيرة، يعبد الله جل وعلا كما شرع وكما أمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا رفعة أهل العلم، كما عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتم، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اقرأ وارتقي ورتم، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وانظر إلى نص الحديث، يقال لقارئ القرآن الذي يكثر من قراءته والذي يلازم قراءته والذي يقرأه ويحفظه والذي يعمل به ويطبقه، ليس مجرد قراءة، وإنما حفظ وعمل وتطبيق وإذعان وخشوع وخضوع وتسليم. يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ما أعظم هذه المنزلة! هذه المنزلة لم تعط لأرباب الأموال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وكفى بها شرفا. هذه المنزلة: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري من حديث عثمان رضي الله عنه باللفظين: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. لم يقل من جمع المال وعبده، بل قال سبحانه وتعالى في شأن المال وأهله: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. هذا أخطأ الطريق وضل السبيل، وظن أن الخلود في المال وفي جمع المال وفي الحرص على المال، ولو بفقدان الإيمان والطاعة والعلم والسنة. جمع المال وعدده، قال أهل العلم، من شدة حرصه وبخله، إذا أخذ منه شيئا عده، ثم إذا أخذ عده دائما وهو يحسب كم نقص منه، كم ذهب منه، كم زاد فيه، شغله الشاغل لا يقبل على عبادة الله تبارك وتعالى. العلم النافع يرفع الله عز وجل به العبد، لأنه يقوم بما أوجب الله عليه، أتم القيام وكما شرع الله سبحانه. وهل يعرف توحيد الله جل وعلا إلا من تعلم شرعه؟ وهل يعرف سنة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من تعلم شرع الله؟ وهل يعبد الله جل وعلا العبد على بصيرة إلا إذا تفقه في دين الله عز وجل؟ وهل يتعامل مع الأقربين والأبعدين على الوجه المرضي عند الله عز وجل إلا إذا تعلم شرعه؟ ولهذا يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الله عز وجل أول ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الله عز وجل بيّن في كتابه أن أهل الإيمان يرفعهم الله عز وجل درجات عالية، وأما أهل العلم فهم فوق ذلك وأعلى من ذلك، لأنهم يعلمون الحلال من الحرام والحق من الباطل والصواب من الخطأ والسنة من البدع، فإذا عملوا بذلك فهنيئا لهم. ومن أسباب الرفعة أيضا عباد الله الإقبال على عبادة الله عز وجل وكثرة الركوع والسجود والخضوع لله تبارك وتعالى، فإن هذا من أعظم أسباب الرفعة. إياك يا عبد الله أن تتكبر على الله جل وعلا، اخضع له، اسجد له، ارفع له أكثر من ذلك. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه، وجاء عن أبي ذر وجاء عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطايا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، أعمال يسيرة ومع ذلك يرفع الله عز وجل بها العبد درجات، يكرمه سبحانه وتعالى على هذا العمل القليل، يكثر من الخطى إلى المساجد، يحافظ على صلاة الجماعة، إذا صلى المغرب ينتظر إلى العشاء، يذكر الله، يقرأ القرآن، يحضر مجلس ذكر، يسمع محاضرة بين هذه الصلاتين، فينال هذا الأجر العظيم، يرفع الله به درجات بهذا العمل درجات، ويمحو عنه به سيئات. وقد جاء الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاث درجات وثلاث كفارات، ثلاث درجات وثلاث كفارات، ومن الدرجات قال: إسباغ الوضوء في السبرات، يتوضأ ولو في شدة البرد، يقبل على عبادة الله تبارك وتعالى ويخضع له سبحانه. ومن أسباب رفعة العبد عند الله عز وجل أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما جاء عند الإمام الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا ومحى عنه عشر سيئات ورفعه بها عشر درجات، ورفعه بها عشر درجات. فأكثر من هذه العبادة اليسيرة التي تستطيع أن تقوم بها وأنت في مسجدك وأنت في بيتك وأنت في طريقك وأنت في عملك وأنت في سفرك وأنت في حضرك وأنت في صحتك وأنت في مرضك، إياك أن تشغل عن العبادة، إياك أن تشغل عن الطاعة إذا أردت أن يرفعك الله وأن يكرمك الله سبحانه. ومن أعظم أسباب رفعة العبد عند الله جل وعلا أن يكثر من الذكر، أن يكون لسانه متحركا بذكر الله تبارك وتعالى دائما وأبدا. فقد جاء عبد الله بن بشر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فمرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، الذي يعود نفسه على الذكر والاستغفار والدعاء والعبادة سرعان ما يقع في هذه العبادة ويقوم بها، وربما إذا جاءه الموت يذكر الله ويقول لا إله إلا الله وتشهد عليه هذه الكلمة. ومن الناس من يكون قاسي القلب بعيدا عن الذكر غافلا عن عبادة الله جل وعلا، فيأتيه الموت ويقال له: يا فلان قل لا إله إلا الله، ما يستطيع أن يقول هذه الكلمة لأنه عود لسانه على الغيبة والنميمة والسب واللعن والكلام الباطل والكلام الفارغ الذي لا يعود عليه بالنفع. روى الإمام الترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا أدلكم على ألا أنبئكم بخير من أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا فلا يا رسول الله. قال ذكر الله تعالى. ذكر الله تعالى انظر ما له من المزايا والفضائل ومن ذلك وأرفعها في درجاتكم. حديث صحيح أخرجه شيخنا الإمام الوازعي رحمه الله في صحيح المسند مما ليس في الصحيحين. ومن أسباب رفعة العبد عند الله جل وعلا تقوى الله تبارك وتعالى. تقوى الله عز وجل في الأقوال، تقوى الله عز وجل في الأفعال، تقوى الله عز وجل في الحركات والسكنات. أن يكون العبد متقيا لربه، لا يقول قولا إلا وهو يعلم أنه مما يرضي الله، ولا يعمل عملا إلا وهو يعلم أنه مما يرضي الله، ولا يقدم على شيء إلا وهو يعلم أنه مما يقربه إلى الله تبارك وتعالى. فيتقي الله عز وجل في سمعه، ويتقي الله في بصره، ويتقي الله في لسانه، ويتقي الله في مطعمه، ويتقي الله في مشربه، ويتقي الله في عقيدته، ويتقي الله في عبادته، ويتقي الله في معاملته، وفي كل ما يأتي ويدر. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. إذن فالمتقون في منازل عالية. ولهذا قال الله جل وعلا: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وفي الدنيا كذلك يرفعهم الله عز وجل ويكرمهم سبحانه. أليس الله يقول في سورة الحجرات: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فاحرص على تقوى الله جل وعلا ومراقبته سبحانه وتعالى في الأقوال والأفعال والحركات والسكنات، يكرمك الله جل وعلا في الدنيا والآخرة. ومن أسباب رفعة العبد عند الله جل وعلا أن يكون كاتما للغير، أن يكون كاتما للغير، وأن يكون صبورا وإن حصل له من الأذى، وإن حصل له من السب، وإن حصل له من الشتم، فإنه إن كان كذلك فيرجى له أن يكرمه الله وأن يرفعه الله سبحانه وتعالى. فقد جاء عند الترمذي من حديث معاذ بن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره الله عز وجل من عيون العين ما شاء. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه يضبط نفسه ويصبر ويتحمل ولا يرد الخطيئة بمثلها بل يتحمل يكرمه الله جل وعلا. ولو كان قادرا أن ينتقم وأن يقوم بما حصل له وأن يرد بالفعل، ولكن الله أكرمه بأن كان صبورا ومتحملا وكاظما للغيظ، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وهكذا من الأسباب العظيمة التي بها يكرم الله عز وجل العبد أن يكون العبد متواضعا. ينبغي لنا أن نعلم عباد الله أننا لا نملك شيئا، لا حولا ولا قوة، وأن نواصينا بيد الله تبارك وتعالى. خلقنا الله عز وجل من ماء مهين، نحن في هذه الحياة الدنيا في غاية من الضعف وفي غاية من العجز وفي غاية من الذل، إلا أن يقيمنا الله سبحانه. الله جل وعلا يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. إياك أن تتكبر، من أنت حتى تتكبر على الله أو على دين الله أو على عباد الله المؤمنين؟ ربما تصاب بشوكة فتموت بسببها، ربما يقع في بطنك دود فتموت بسببه، ربما يبتليك الله جل وعلا بذهاب عقلك، بذهاب سمعك، بذهاب بصرك. إذا فمن أنت حتى تتكبر على الله جل وعلا؟ إياك وهذا الباب الخطير الذي يريد أصحابه المهالك. فإن التواضع يا عباد الله من الأسباب العظيمة التي يرفع الله عز وجل بها العبد. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. ومن تواضع لله رفعه الله، ومن تواضع لله رفعه الله. والتواضع لله جل وعلا بإقامة توحيده، بإقامة دينه، بإقامة عبادته، بالاستقامة على شرعه، بشكر نعمه سبحانه وتعالى. وهكذا من الأسباب العظيمة التي بها يرفع الله عز وجل العبد الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، الجهاد في سبيل الله. وينبغي أن نعلم ما معنى الجهاد في سبيل الله، أي الجهاد لأعداء الله تبارك وتعالى من اليهود والنصارى وسائر الكفرة، جهادا شرعيا جاء في الكتاب والسنة وشرع في دين الله تبارك وتعالى. فمن سعى إلى ذلك رفعه الله عز وجل وأكرمه الله سبحانه وتعالى. أما قتل أهل الإسلام فهذا ليس من الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن الله عز وجل أعد في الجنة 100 درجة للمجاهدين في سبيل الله، أعد 100 درجة في الجنة للمجاهدين في سبيل الله. وانظر إلى قوله في سبيل الله، لا في سبيل الدنيا ولا في سبيل الشيطان ولا في سبيل الشهوات ولا في سبيل الشبهات، وإنما في سبيل الله. قال: بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. ومن تلك الأسباب أيضا، وهو الذي نختم به مجلسنا هذا من ذلك، دعاء الأبناء الصالحين، دعاء الأبناء الصالحين، فإن ذلك مما يرفع الله عز وجل به العبد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعطى العبد الدرجة في الجنة، فيقال: أما هذا؟ فيقال: بدعاء ولدك الصالح، بدعاء ولدك الصالح. والحديث رواه الترمذي عن أبي هريرة بسند صحيح بالمعنى. فينبغي لنا أن نحرص على أبنائنا وأن نربيهم التربية الصالحة، التربية الطيبة التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن ينفعك الله بأبنائك فحافظ على صلاحهم، فحافظ على دينهم، فحافظ على أخلاقهم، فحافظ على عبادتهم، ينفعك الله عز وجل في الدنيا والآخرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. الذي يضيع أبناءه لا يستفيد منهم ربما في الدنيا، بل ولا يستفيد منهم في الآخرة. ولهذا ترى كثيرا من الأبناء الذين يضيعون ويساء إليهم في تربيتهم وفي توجيههم، يكونون عاقين لآبائهم وعاصين لله تبارك وتعالى. منهم من يتمنى أن يموت أبوه اليوم قبل الغد حتى يتمتع بأمواله وتركته، لأنه ضيعه ولم يربيه ولم يوجهه إلى ما فيه صلاحه في الدنيا والآخرة. وأسباب رفعة العبد عند الله عز وجل أكثر من ذلك، وإنما هذه بعضها. نسأل الله جل وعلا أن يكرمنا وإياكم برحمته ورضاه، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين.